ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني من العاصمة البريطانية لندن. دكتور جواد حياكم الله, أهلا بكم.
أهلا وسهلا.
دكتور جواد, ماذا نفهم من تصاعد وتيرة سياسات الاضطهاد الممنهج والتنكيل بالبحرينيين منذ تولي ولي العهد سلمان الخليفة لرئاسة الوزراء خلفا لعم أبيه الذي توفي العام الماضي؟ هناك تصعيد في ممارسات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين, وآخر حلقة في هذا المسلسل تغيب الشيخ زهير عاشور لمدة 6 أشهر ووسط مخاوف من مخطط حكومي لتصفيته داخل السجن.
بسم الله الرحمن الرحيم, تحية لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله.
أولا, هذه الممارسات هي تثبيت لسياسات النظام القديمة ليرسلوا رسائل متعددة إلى جميع من راهن على أن مجيء ولي العهد إلى رئاسة الوزراء لن يغير من هذه السياسات ولن يغير من نهج النظام الحاكم وسياساته التي ترتكز على تغييب أولا الطائفة الشيعية من المشهد والتمييز بين المواطنين. أما عن ما يجري في السجون فإنه رسالة للمساجين بأن لا يقدموا على المطالب التي كانوا يطالبون بها, وأن لا يقدموا على إضرابات, خاصة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تكشف فيها أوضاع حقوق الإنسان أو يحاسب فيها النظام على أوضاع حقوق الإنسان أو حتى يحثون النظام على حقوق الإنسان مع قدوم إدارة جديدة في البيت الأبيض. ولذلك هي تعتمد هذه السياسة من أجل الاحتراز عن القيام بأي أعمال قد تجعل من المجتمع الدولي التدخل مثلا أو حث السلطات كما كان يحدث في أيام عهد أوباما.
طيب, فيما يتعلق ب هذا التصعيد الذي نشاهده ونلحظه, هناك من يقول بأنه ماذا عن المعارضة, ماذا قدمت المعارضة البحرينية من أجل إخراج البلد من هذه الدوامة المستمرة منذ ما يقارب 10 سنوات؟ ألم يحن الوقت لأن تبادر هي إلى إيجاد نوع من المقاربة مع النظام من أجل التوصل إلى حل, من أجل إخراج البلد من هذه الدوامة التي يتضرر منها الجميع؟ ماذا تقولون بهذا الصدد؟
أولا, المعارضة طوال الفترة السابقة وأثناء غليان الميدان بالبحرين و تفجر ثورة 14 من فبراير وما أعقبها من تنكيل ومن قمع, كل هذه الفترة وإلى الآن المعارضة نادت دائما بأن حتى وصل إلى حد استجداء السلطة بأن تقوم بالحوار معها من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية. رؤية النظام والسلطة في البحرين مبنية على أن كانت هناك في البحرين حوادث أمنية قامت السلطة بحلها وبالتعاطي معها وبالتعامل معها وأنهتها, وقامت بحل الجمعيات السياسية واعتقال رموز المعارضة من أجل أن لا تجلس مع هذه المعارضات, وهي تقول للعالم الخارجي وإلى من له شأن في ما يجري في البحرين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والغربيين بأنها انتصرت على ما يسمى بالمعارضة. ولذلك هي تريد منذ أن أقدمت على اعتقال الشيخ علي سلمان تريد أن تقول أنها انتصرت وتتعامل بمنطقة المنتصر, وتريد من المعارضة أن تتعامل مع السلطة بمنطق المهزوم. مع من هنا نجد أن لا ترغب السلطة لحد هذه اللحظة في أن تتشارك مع أحد في إنتاج حل سياسي، مع أحد أقصد مع المعارضة،
نعم.
في إنتاج حل سياسي، وإنما هي تبحث عن بديل لهذه المعارضة في الداخل البحريني من أجل أن لا تقيم معه حوار. الخليفة ما يقيمون حوار مع شعب البحرين، ولم يقيموا حوار مع شعب البحرين، من أجل أن تملي عليه السلطة مشروع ما تراه أنه يحل المسألة، كما حدث في قضية الميثاق. من هنا لا نلوم المعارضة مع الاعتراف بأن المعارضة مقصرة، لأنها لم تنتج لحد الآن برنامجا سياسيا موحدا، ولم تتفق على خطابا سياسيا موحدا يجابه خطاب السلطة، ولا مشروع سياسي يجابه مشروع السلطة. لكن المسؤول الأول عن استمرار الأزمة في البحرين هو السلطة، التي لا ترغب في حل الأزمة، إما لأنها
دكتور جواد، عذرا على قطع كلامكم، ذكرتم بأنه يعني المعارضة غير متفقة على برنامج سياسي موحد في مواجهة السلطة، على خطاب سياسي موحد. هل تعتقدون أن هذا هو أيضا من أسباب استمرار أمد هذه الأزمة، ويعني دخولها في حالة دوامة لو صح التعبير؟
طبيعي يكون هذا من أسباب استمرار الأزمة، لأن المعارضة لو كان لديها برنامج موحد وخطاب موحد تتحرك سياسيا على دول العالم أو الدول التي تستطيع أن تضغط على النظام البحريني من أجل حل الأزمة السياسية، لا استطاعت أن تفعل شيء. عندما يذهب فصيل إلى إحدى الجهات، هذه الجهات تسأله ماذا عن بقية الجهات؟ أنت تطالب بالإصلاح، وذاك يطالب بالإصلاح، وآخر يطالب بالشراكة، ونحن مفتتون، والعالم لا يقبل منا هذا التفتت أو عدم التوحد. فلو كان للمعارضة برنامج موحد تذهب به إلى الدول الضاغطة على النظام وتقول هذا برنامج شعب البحرين، أما الآن فلا يستطيع فصيل من فصائل المعارضة أن يدعي بأن برنامجه مثلا هو يمثل شعب البحرين. هذا البرنامج يمثل تيار الفصيل أو أصحاب الفصيل. من هنا نرى أن هذا التعتيم الإعلامي على قضية البحرين، هذا التجاهل من قبل المجتمع الدولي لما يحدث في البحرين، على الرغم من قساوة الممارسة في البحرين.
طيب دكتور جواد، عذرا على قطع كلامك، لكن ما أسباب هذا التشرذم وعدم الاتفاق هذا بين صفوف المعارضة البحرينية؟
ربما يكون لإصرار البعض على برنامجه، أو ربما يحسب حسابات العلاقات التي نسجها في الماضي مع المجتمع الدولي، فهو لا يريد يشترك مع الآخرين، لأن ممكن من هذا الاشتراك مع الآخرين في برنامج موحد يؤثر على تلك العلاقات التي نسجها مع أو شبكة العلاقات التي كونتها الذي كونها خلال فترة الهدوء في البحرين وميثاق العمل الوطني. كما أن هنا تأتي الأيديولوجية التي يؤمن بها كل فصيل، تأتي مانعا في بعض الأحيان عن الاشتراك مع الآخرين في برنامج موحد. فهناك يعني غياب العامل السياسي والعقل السياسي عن تفكير المعارضة في مشروع موحد، هذه من الأسباب التي تجعل التفتت قائم. إضافة إلى ذلك أن السلطة في بداية الأحداث قامت هي بتفتيت المعارضة وفضلت جهة على أخرى، الأمريكان لعبوا دور في هذا المجال، دور كبير في أنهم شجعوا فصيل على فصيل آخر من أجل أن يقوموا بالتفتيت الذي يستفيدون منه في هذه المرحلة.
طيب، و يعني هل تعتقدون أن هناك حلا ما لهذه الحالة، خاصة فيما يتعلق بصفوف المعارضة؟ ما الذي يعني ما هي استحقاقات هذه المرحلة على المعارضة؟ ماذا عليها أن تفعل حتى يعني بالبداية توحد صفوفها، توحد كلمتها، توحد خطابها، ثم تنطلق بذلك نحو النظام وتسحب من النظام ومن ورائه طبعا الولايات المتحدة والحماة الآخرين للنظام البحريني من أجل الورقة التي كانوا يلعبون بها حتى الآن؟
أنا أعتقد أن يعني تبادر بعض الجهات لاقتراح لمؤتمر عام للمعارضة ينظم في إحدى العواصم، مثلا طهران، بغداد، بيروت، ويكون برعاية ممن يؤيد نضال شعب البحرين ويؤيد إنتاج حل سياسي بين السلطة الحاكمة في البحرين وبين شعب البحرين. ما لم تقم المعارضة بمثل هذا المؤتمر، حتى لو كان هذا المؤتمر تشاوريا في البداية، لأنه سيؤسس على أن المعارضة تستطيع أن تجتمع، هذا سيبهدل أنا أعتقد وسيربك النظام، حتى لو كان لم ينتج على مشروع في بداياته، وإنما فقط اجتماع فصائل المعارضة بأكملها في مؤتمر تشاوري، أنا أعتقد أنه سيؤسس إلى منهج جديد وإلى يعني بدايات صياغة مشروع جديد وخطاب جديد.
نعم. طيب، وفيما يتعلق ب اللقاء الذي كان لولي العهد سلمان بن حمد مع قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي في قصر الرفاع، والحديث عن الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والمنامة، هل تعتقدون بأن هذه الشراكة فعلا هي شراكة حقيقية أم أنها على الورق؟ وهل يمكنها أن تحمي النظام الخليفي من استحقاقات ثورة 14 فبراير؟
ما في شراكة بين أي نظام في الخليج، ليس فقط البحرين، أي نظام في الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، ما في شراكة. هناك وظيفة لهذه الأنظمة، يعني حتى السعودية هي أداة وظيفية في يد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.
نعم.
ما حصل في اللقاء هو النهج الجديد الذي يجب أن على السلطات في الخليج ومن ضمنها سلطة البحرين، هو السفير يخبرهم أو قائد القوات يخبرهم بأن هناك إدارة جديدة لها منهج جديد، عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، تتفاعلون مع هذا النهج وليس التشاور مع سلطات مثل سلطات البحرين مثلا. هو يخبرهم بما يجب عليهم القيام به في عهد الإدارة الجديدة.
جزيلا لكم الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب، الكاتب والإعلامي البحريني من لندن.